وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد وزير الخارجية الإيراني أن الشهيد قاسم سليماني حول مدرسة المقاومة إلى محور المقاومة في ميدان العمل. جاء ذلك بكلمة لعباس عراقشي خلال مراسم ذكرى ارتقاء الشهيد سليماني في وزارة الخارجية بطهران، اعتبر فيها دماء الشهداء السلاح الرئيسي للمقاومة، مشيرا إلى أن مسيرة حزب الله برهنت على أنه كلما فقد قائدا أصبح أكثر قوة. ولفت عراقشي إلى أن الميدان والدبلوماسية يكمل بعضهم البعض لوجود الإعلام لتتحول إنجازات الميدان لأمن وطني وعزة وطنية، مؤكدا أن ما حدث خلال الأشهر الماضية كان إعادة لبلورة التنسيق بين الميدان والدبلوماسية. وحول مجريات مراسم إحياء ذكرى استشهاد القائد سليماني بوزارة الخارجية الإيرانية، تابعوا هذا التقرير.
الدبلوماسية والميدان يكمل أحدهما الآخر، ولطالما قدمت الخارجية الإيرانية الشهداء في سبيل دعم محور المقاومة ومناصرة المظلومين في المنطقة. هذا الموقف لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي في مراسم إحياء الذكرى الخامسة لاستشهاد الفريق قاسم سليماني في مقر الخارجية الإيرانية.
إن المقاومة مدرسة لا يمكن القضاء عليها بالسلاح، ونهج ليس مرتبطا بشخص بعينه يزول مع زوال قائد أو زعيم. إن ما حدث في الأشهر القليلة الماضية كان تجسيدا جديدا للتنسيق الكامل بين الميدان والدبلوماسية. الميدان قام بمسؤولياته والدبلوماسية أدت واجباتها.
مراسم الإحياء شارك فيها قائد القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية اللواء علي رضا تانكسيري وجمع من المسؤولين العسكريين والدبلوماسيين. تانكسيري شدد على أهمية العمل المتوازي بين الدبلوماسية الخارجية واستراتيجية الميدان.
السيد عباس عراقشي هبط طائرته في مطار بيروت في زمن قصف بيروت، وكما قال: عندما تكون الدبلوماسية مع الميدان تجنى الثمار.
وركز المتحدثون على أن القائد سليماني حول مدرسة المقاومة في الميدان إلى محور للمقاومة وخلق تيارا في المنطقة لا يمكن تدميره، مؤكدين أن الدبلوماسية هي جزء من هذه المدرسة ولا يوجد انفصال جوهري بينهما.
رغم التطورات المتسارعة في المنطقة وتعدد الروايات فيها، تبقى ذكرى الشهيد الفريق قاسم سليماني حية في قلوب الشعب والحكومة الإيرانية ومنارا استراتيجيا للبلاد.
قال رئيس هيئة الحج الشعبي العراقي فالح الفياض أن قادة النص مضوا على طريق الشهادة بعد أداء واجبهم في الدفاع عن الوطن والمقدسات. الفياض وفي كلمته في الحفل الرسمي لتأبين قادة النصر أكد أن إيران ولبنان قدما تضحيات كبيرة في المسيرة الجهادية، مشيدا بدور البلدين البطولي خاصة ما قام به السيد الشهيد حسن نصر الله، وشدد على أن الحشد قدم نموذجا كبيرا في التفاعل الشعبي الذي يسند الدولة، مبينا أن ما قدمه العراق من تضحيات كبيرة هو في سبيل الحرية. أفادت مصادر سورية بتعرض الموقوفين بالعملية الأمنية التي تنفذها السلطات في محافظة حمص السورية إلى تجاوزات وانتهاكات بخلاف المناطق الأخرى. المصادر أكدت أن أكثر من 900 معتقل في حمص لا يزال مصيرهم مجهولا، مضيفة أن العديد منهم خضعوا لتسوية في السابق. هذا ولفت الأهالي لوقوع عملية سطو عقب مهام التمشيط التي تجريها قيادة العملية العسكرية مع اقتياد عدد كبير من الشبان إلى مناطق مجهولة. في سياق متصل، قتلت سيدتان وأصيب شاب بجروح خطيرة جراء اقتحام مجموعة مسلحة منزلهم في حي شاب الجندلي والاعتداء عليهم بالسكاكين. ارتكبت قوات الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية 5 مجازر بحق المدنيين في غزة، وصل منها للمشافي نحو 90 شهيدا وعشرات المصابين. وزارة الصحة بالقطاع أعلنت تخطي الحصيلة الكلية للشهداء حدود 45,800 مشيرة إلى تجاوز عدد المصابين عتبة 109,000 منذ بدء العدوان عام 2023. وقد نسفت قوات الاحتلال مبانية في جبالي النزلة شمالي القطاع وحي الصفطاوي شمال غرب غزة، فيما استهدفت مسيرة إسرائيلية مخيم الشابورة برفح جنوبي القطاع. اشتبكت كتاب القسام بالتعاون مع سرايا القدس مع قوة إسرائيلية غرب بيت لاهيا شمال القطاع، موقعة أفرادها بين قتيل ومصاب. وأكدت الكتائب أن قوة الاحتلال كانت مؤلفة من 10 جنود وقد استخدمت القنابل اليدوية خلال العملية، مشيرة إلى ملاحقة الفارين من أفرادها والإجهاز عليهم من مسافة الصفر. بدورها أعلنت سرايا القدس تنفيذ مقاتليها إغارة على منزل تحصن داخله مجموعة جنود في مخيم جباليا، فيما دكت كتاب الأنصار وكتاب أبو علي مصطفى بالصواريخ موقع قيادة وسيطرة للاحتلال في جحر الديك جنوبي غزة. أصيبت مستوطنة إسرائيلية جراء عملية طعن في بلدة دير قديس غرب رام الله بالضفة الغربية وانسحاب المنفذ بسلام. وسائل إعلام عبرية قالت إن المستوطنة تعرضت للهجوم عند وصولها للبلدة لغسل سيارتها دون ذكر أي تفاصيل عن حالتها، مشيرة إلى فرض جيش الكيان طوقا أمنيا على دير قديس مع القيام بعملية تمشيط واسعة بحثا عن المنفذ. يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه اقتحامات جيش الاحتلال لمدن بلدات الضفة الغربية مع مواصلته ارتكاب المجازر بحق المدنيين العزل في قطاع غزة. ونختم النشرة بخبر من اليمن، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف محطة أور ترابين الكهرباء في حيفا بصاروخ فرد صوتي. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع أكد أن العملية تمت بنجاح، موضحا أن الهجوم جاء كرد على مجازر الاحتلال بحق سكان غزة وفي إطار الرد على عدوان الاحتلال على بلدنا. كما وشدد سريع على أن اليمن مستمر في تأدية واجباته الدينية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، مضيفا أن وحداتهم لن تتوقف ما لم يتم وقف العدوان ورفع الحصار عن أهالي غزة. انتهت النشرة أعزائي الكرام والعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يؤكد تغيير الشهيد سليماني مدرسة المقاومة إلى محور المقاومة. انتهاكات بحق الموقوفين بمحافظة حمص السورية و900 معتقل لا يزال مصيرهم مجهولا. والمقاومة الفلسطينية تشتبك مع قوة إسرائيلية شمالية القطاع وتوقع أفرادها بين قتيل ومصاب. شكرا لكم المتابعة أعزائي المستمعين وفي أمان الله.
الإسلام بين النظرية والتطبيق. الإسلام بين النظرية والتطبيق يرشد الناس إلى ضرورة التمسك بالإسلام كعقيدة والعمل به كنظام كامل للحياة.
تحية لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا لم يكن التصديق بالكلمة ممكنا إلا إذا تزيت بهيئة العمل الناطق الحي الحامل لها، فكيف يمكن التصديق بعدها بنبأ ذلك الآدمي الذي يحمل كلمة مسلم؟ إذا لم تظهر هذه الكلمة على صاحبها بالسلوك العملي الذي يبين إسلامية إنسانها وإيمانه، خصوصا وأن المسلم هو الإنسان الأرقى والأعظم من ذاك البشري الذي يحمل اسم الآدمي المتحرك المحمول على ظهر هذه الأرض البديعة. وإذا صعب التصديق أصلا بمجرد وجود الآدمي وحضوره وولادته، إلا إذا تصور أمامنا بجميع آثاره وأعماله، هذه الآثار التي هي عبارة عن كونه الذي يجمع جسده ونفسه اللذين يثبتان حقيقة المرء ويقدمان الدليل العملي على وجوده في هذا العالم الكبير. وتلك الأعمال التي تترجم إرادة المرء ورغبته وغايته وتشهد على سره وتظهر لنا نواياه، وليست الرغبة ولا الغاية ولا الإرادة ولا النية ولا السر سوى مناطق واسعة تشغل مساحة كبرى من التفكير، هذا التفكير الذي تبرزه الكلمة التي يقوم البروز فيها أو الظهور مقام الفعل والعمل. كذلك وكون المرء موجودا هو بحد ذاته فكرة عالية رفيعة تقوم مقام الكلمة، وجسد المرء لا بد هو أثرها الذي يدل عليها ويقوم مقام الفعل والعمل أيضا. نستطيع القول بأن فكرة الوجود هي نظرية محضة لا اختلاف فيها، وجسم الوجود تطبيق محض لا افتراء فيه. إذا كان كل ذلك الوجود صعب التصديق إلا إذا تهيأ لنا أثره، فكيف يكون التصديق يا ترى بالنسبة للإنسان المسلم إذا بقي تسمية لا تدل على حقيقة معمورة ولا تبرز أثرا صادقا لدين؟ فالوجود الآدمي الكامن وراء جلده وعلى صعوبة التصديق به بدون جسمه وأثره ما هو إلا عمل هين تلتزم النفس فيه وتلزمنا بالنظر إليه حتى يتم لنا الإقرار به والاعتراف بوجوده، وهذا أيسر التزامات النفس والروح، لأنه الجسم صورة هذه النفس التي خلقها الله سبحانه لها وأسكنها فيه وجعلها تتحدث عن قيمها بلسانه وتتكلم عن وجودها بيديه وترغب إلى أهدافها بقدميه وتنظر إلى جمالاتها بعينيه. ولكن الإسلام هو جسم أعظم من الكلام ووجود أهم بكثير من التطلع إلى مكان، فهو الوعاء الذي يظهر الإنسان كله فيه بروحه وجسمه معا ليحكي عن رفيع الرتب وبعيد الغايات، وهو النظرية التي يرغب إليها الإنسان ويبني عليها كل وجوده ويصرف لها كل يديه، بل هي الأصل الذي يجاهد المرء عمره في سبيل الوصول إليه. فإذا كان الجسم يحكي بيديه عن كرم النفس وجودها، فالإسلام هو ذاك الذي يقدم صاحبه على مذبح الكرم والجود في سبيل الله، وهو ذاك الذي يدل على أن صاحبه لا يدخر نظرا ولا بصرا ولا لحما ولا دما ولا عظما في سبيل الحق، بل هو ذاك الذي يسلم كل ما عنده لله مؤمنا بأن ما لديه هو ملك لله، وبذلك يتحقق التسليم الحقيقي. وبالتسليم المطلق لله يتم للمسلم إسلامه لله، وهذا الإسلام التام لا بد وأنه إسلام حر طليق، لا يخضع يوما لنير ولا يكون يوما عبدا لسلطان. وإلا كيف يمكن للمسلم إذا سلم لله بكل شيء أن يكون مسلما وفي جنبيه يقوم حب لغير الله ويقف تعظيم لسواه ويشتهر رأي بغير حكمته وتنحني ركبة بالخضوع لغير هيبته؟ الإسلام هو دين الله، ودينه لا شك هو نظام كامل يحكم الحياة كلها، وكل ميل عن هذا النظام هو ميل عن الإسلام، وكل ميل عن الإسلام لا شك هو انحراف عن العبودية لله سبحانه. وإذا ابتعد الإنسان عن الله في شيء فقد شارك الله مع غيره في هذا الشيء، والله واحد أحد لا يقبل الشرك. وإذا لم تسلم العبادة من الشرك فقد امتزجت عجينتها بخميرة غير خميرة الإسلام، وإذا اختمرت العبادة بغير الإسلام فقد ظهر خبزها لغيره أيضا. وإذا كان الخبز لغير دين الله فقد صار غذاء للمنكر، هذا المنكر الذي يظهر صاحبه بمظهر غير الذي هو فيه من القول والاعتقاد. وإذا ظهر الإنسان بغير ما يقول فقد ترك كلماته عارية خليعة متهتكة فاسدة. فكلمات المرء تحتاج إلى فعل تحتجب فيه عن الرياء. عمل يناقض القول لا يكون ثوبا لهذا القول، بل يكون لباسا لكلمة أخرى غير التي قالها ونطق فيها، وهكذا. فالمسلم الذي يكذب مثلا والعياذ بالله ما هو إلا إنسان لا يستتر بفعل صادق حقيقي، لأن الإسلام يمتنع عليه أن يرتدي الكذب ثوبا أو يتلفح الرياء مظهرا، بل هو الإسلام أكثر من ذلك بكثير، لأنه حقيقة هو الدين الذي يقود صاحبه في فعل منظم للرقي به إلى درجات عالية رفيعة من الزهد والتقوى والمروءة، وهو ذاك الذي يملأ حياته بالهمة والنشاط ويفعمها بالعزة وعظيم المعنوية، هذه المعنوية التي لا تليق إلا بالمسلم العامل التواق إلى كسب المعارف والمستعد أبدا للدفاع عن الإسلام والانتصار به والتحدث بلسانه والقيام بمهامه والذود عنه والتضحية في سبيله. هكذا والمسلم لا يتم إسلامه إلا إذا تلمس في نفسه الإيمان الصحيح والصدق والإخلاص في القول والعمل، وهو ذاك الذي لا يبالي في سبيل دينه بالموت أبدا، لأنه يعرف أن الإسلام هو دينه الحق، ولا يمكن لمتيقن بالحق معتقد به أن يختفي بعيدا عنه إذا تعرض هذا الحق للخطر. كذلك والمسلم هو ذاك الذي أسلم لله سبحانه بكل ما عنده، وشهد به شهادة خالصة تجعله يعبد ربه حتى كأنه يراه. ومن رأى برهان ربه فقد امتنع لا شك عن مغريات الهوى، وانتبه إلى مرديات الشيطان، وزاح عن حفرات الضلال، ولم تؤثر به غوايات المنحرفين ولا شكوك المغضوب عليهم ولا الضالين. صراطه الحق المستقيم كيفما شاء، تابع للذين أنعم الله عليهم، خلقه القرآن، وسلوكه عمل يرضى به الرحمن، سلام على المؤمنين، فلا يؤذي مؤمنا ولا يخاصم جارا ولا يقتل نفسا بغير حق ولا ينازع أخا له في ملك هو حق لأخيه ولا يذكر عورة ولا يتكبر ولا يغتر، يخاف الله ولا يعصيه، ولا يقيم حيث تكون الإقامة بيعة لظالم أو سكوتا عن الحق، كريم غير مسرف، حليم لا عن جبن، صامت لا عن عي، صبور مؤمن، شكور لا عن عجز ولا تقصير، لا يأتم بغير أئمة العدل وحججه وأوليائه، لأن الائتمام بغير أئمة الهدى إلى الله لا تنطبق مع كلمة الإسلام التي يفترض فيها العمل على طاعة إمام الإسلام والقتال إلى جنبه، فهو إمام زمانه وبيعته واجبة في رقبته، لا يمكن الفرار منها أو التخلي عنها. من هنا يصير من واجبنا أخي المستمع الكريم أن نعرض إسلامنا الذي نتسمى به على معرض الطاعة والولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، حتى يكون إسلامنا إسلاما حقيقيا، ويكون الاسم فيه منطلقا من منطلقات المسمى، ويكون الكلام فيه معرضا من معارض العمل، وتكون النظرية فيه مصداقا من مصاديق التطبيق الحقيقية الكاملة. أيدنا الله لأن يكون كلامنا صديق أعمالنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الإسلام بين النظرية والتطبيق.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد مهدي الآصفي. موضوع البحث هو القول الثابت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين المنتجبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله عز وجل يثبت المؤمنين، يثبت الذين آمنوا، يثبتهم بماذا؟ بالقول الثابت. التثبيت من الله، ولكن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. التثبيت من الله، ولكن يغيرهم بما يحملون من القول الثابت. لما يحملون القول الثابت، الله يثبتهم بالقول الثابت، يثبتهم بسبب القول الثابت. فإذا كانوا ما يحملون كلمة التوحيد، الله ما يثبت. إنما يثبت الله الذين يحملون الكلمة الثابتة، القول الثابت. الكلمة الثابتة هي كلمة التوحيد، هي القيم التي أودعها الله تعالى في نفس الإنسان. هذه هي الكلمة. الإيمان الأساس، الإيمان الأساس، ولا قيمة من دون هذا الأساس. القيم كلها إذا كانت تستند على الإيمان لها قيمة، وإذا كانت مجردة من الإيمان ما إلها قيمة. الإيمان في الإسلام أساس كل قيمة، وأساس الثواب والعقاب. يعني الله عز وجل إنما يبتلي بالإيمان، وإنما يعاقب كذلك بالكفر. وبقدر الإيمان، بقدر الإيمان الله يبتلينا. الإيمان إذن أساسه شيئين، أساس القيم وأساس الثواب، والكفر وهو ضد الإيمان. أساس شيئين، أساس لكل رذيلة وأضداد القيم، وأساس كذلك للعقاب. إنما يستحق الإنسان العقاب على قدر رفضه للإيمان. الإيمان مسألة اختيارية. الإنسان قد يعتقد، يتيقن بشيء، ولكن ما يؤمن، يكفر. أنا بقول الإيمان والكفر مسألتان اختياريتان، حالتان اختياريتان. لذلك الله يعاقب بالكفر ويثيب بالإيمان، ولو كان الكفر والإيمان حالتان فهريتان في الإنسان، ما إلى معنى العقاب ولا إلى معنى الثواب. الإيمان يعني القبول، والكفر يعني الرفض. القبول غير العقيدة، قد يعتقد ويتيقن ولكن يرفض. الله عز وجل يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. جحدوا يعني كفروا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذن هؤلاء كانوا متيقنين بالله، على يقين بالله، على يقين بالمعاد بالآخرة، ولكن جحدوا بها. الجحد والكفر إذن عبارة عن الرفض. كفر يعني رفض، الكفر بالله يعني الرفض، رفض الله سبحانه وتعالى. من هنا يستحق العقوبة. والقرآن الكريم يقرن الإيمان كثيرا بالعمل الصالح. سبحان الله، احنا لما نراجع كتاب الله نجد الإيمان والعمل الصالح غالبا قرينان. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان والعمل الصالح مع بعض. ليش؟ لأن الإيمان شجرة مباركة، ثمرت هذه الشجرة شجرة طيبة الإيمان، ثمرت هذه الشجرة العمل الصالح، هذه الشجرة مثمرة تؤتي وكلها كل حين، وثمرتها العمل الصالح. الإيمان إيمان دائما مثمر منتج معطاء خال معطاء في نفس الإنسان، وثمرة الإيمان الطيبات، السلوك الطيب والعمل الطيب والأخلاق الطيبة والعطاء والبذل والفداء والتضحية والنصح والنصح والرفق والحب والعاطفة، ثمار هذه الشجرة الطيبة. لذلك العمل الصالح ناشئ من الإيمان. إذا كان واحد مؤمن وما عنده عمل صالح، شحيح بخيل ما معطاء ما عنده خير، ما يتأتى من عند الخير، يعاود النظر في الإيمان، أكو شيء، أكو نقص وأكو عجز في إيمانه، لأن الإيمان ما ينفصل عن العمل الصالح، ما ممكن أن الإيمان ينفصل عن العمل. والإيمان والتقوى كذلك يقترنان دائما، فالإيمان والتقوى والإيمان والعمل الصالح قرينان. لهذا السبب نقول أن الإيمان شجرة مباركة، والعلاقة بين الإيمان والعمل الصالح، العلاقة بينهما علاقة تبادلية، هذه من رقائق الفكر الإسلامي ولطائف الفكر الإسلامي، هذه العلاقة التبادلية. العمل الصالح يزيد في الإيمان، والإيمان يزيد في العمل الصالح، يعني عندما يزداد إيمان الإنسان يزداد عمله، وعندما يزداد عمله يزداد إيمانه، فالعلاقة بينهما تبادلية تصاعدية، كلما ازدادت علاقة عمل الإنسان يزداد إيمانه، وكلما يزداد إيمانه يزداد عمله. القرآن الكريم يقول الإيمان إيمان شامل وإيمان مطلق. إيمان شامل إيمان بكل الغيب، إيمان بكل المسيرة الإيمانية في التاريخ. تقول أحباب الآية من سورة البقرة، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذا الإيمان الشامل. وكذلك الكفر، كفر حال شامل، كذلك الكفر رفض هذه جميعا، فإذا الإيمان حال شاملة والكفر كذلك حال شامل، والإيمان حال مطلقة ما يمكن تفكيك الإيمان وتجزيء الإيمان. الإيمان ما يتجزأ ولا يتفكك، يؤمن الإنسان ببعض الكتاب ويكفر ببعض، يؤمن ببعض التاريخ ويرفض البعض، يؤمن ببعض الغيب ويرفض البعض، هذا ما وارد من صحيح لحساب الإيمان. يقول تعالى الله يعلمنا، قل آمنا بالله وما أنزل علينا، بكل التاريخ الله عز وجل يقول لنا آمنوا، بكل تاريخ الهداية والإيمان، قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، هذا الإيمان الشامل، إيمان بكل المسيرة بكل التاريخ. هذا الإيمان الإيمان الشامل والإيمان المطلق، هذا الإيمان شجرة مثمرة، شجرة مباركة، واللي ينضمون تحت هذه المظلة ويرتبطون بهذا المحور الذي يقوله تعالى قل آمنا بالله وما أنزل علينا، ذول أمة واحدة، أسرة واحدة، وإن كان بعض أطراف الأسرة في أعماق التاريخ، بعضهم اليوم بعضهم غد، ولكن هذه المسيرة الواحدة من نوح، من إبراهيم عليه السلام، من موسى وعيسى عليه السلام، من رسول الله إلى الإمام المهدي عجل الله فرجه، أمة واحدة، أسرة واحدة، مسيرة واحدة، كلمة واحدة، حالة واحدة، موقف واحد، عواطف واحدة، سلم واحد، حرب واحدة، عداء واحد، ولاء واحد، كتلة واحدة في التاريخ، وهذه هي الشجرة الطيبة في مقابل الشجرة الخبيثة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هذه الأسرة ويرزقنا بركات هذه الأسرة ويجعلنا امتداد لهذه الأسرة المباركة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين.
أعزائنا الكرام، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد مهدي الآصفي، نسألكم الدعاء. الله
اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله ووصاياه لأهله وأصحابه. من وصية له سلام الله عليه لولده الحسن بن علي: واعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله، ولرأيت آثار ملكه وسلطانه، ولعرفت أفعاله وصفاته، ولكنه إله واحد كما وصف نفسه، لا يضاده في ملكه أحد، ولا يزول أبدا ولم يزل، أول قبل الأشياء بلا أولية، وآخر بعد الأشياء بلا نهاية، عظم عن أن تثبت ربوبيته بإحاطة قلب أو بصر. فإذا عرفت ذلك فافعل كما ينبغي لمثلك أن يفعله في صغر خطره،
وقلة مقدرته وكثرة عجزه وعظيم حاجته إلى ربه في طلب طاعته والخشية من عقوبته والشفقة من سخطه، فإنه لم يأمرك إلا بحسن ولم ينهك إلا عن قبيح. يا بني إني قد أنبأتك عن الدنيا وحالها وزوالها وانتقالها، وأنبأتك عن الآخرة وما أعد لأهلها فيها، وضربت لك فيهما الأمثال لتعتبر بها وتحذو عليها. إنما مثل من خبر الدنيا كمثل قوم سفر نبى بهم منزل جديد، فأموا منزلا خصيبا وجنابا مريعا، فاحتملوا وعثاء الطريق وفراق الصديق وخشونة السفر وجشوبة المطعم، ليأتوا سعة دارهم ومنزل قرارهم، فليس يجدون لشيء من ذلك ألما، ولا يرون نفقة فيه مغرما، ولا شيء أحب إليهم مما قربهم من منزلهم وأدناهم من محلتهم. ومثل من اغتر بها كمثل قوم كانوا بمنزل خصيب فنبى بهم إلى منزل جديد، فليس شيء أكره إليهم ولا أفظع عندهم من مفارقة ما كانوا فيه إلى ما يهجمون عليه ويصيرون إليه. يا بني اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك، فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك، وكره له ما تكره لها، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم، وأحسن كما تحب أن يحسن إليك، واستقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك، وارض من الناس بما ترضاه لهم من نفسك، ولا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم، ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك، واعلم أن الإعجاب ضد الصواب، وآفة الألباب، فاسع في كدحك، ولا تكن خازنا لغيرك، وإذا أنت هديت لقصدك فكن أخشع ما تكون لربك. مستمع الكريم، كانت تلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في هذا البرنامج وفي هذه الحلقة نشير إلى حكمتين من حكم أمير المؤمنين سلام الله عليه. الحكمة رقم 206 و207. يقول عليه السلام: أول عوض الحليم من حلمه أن الناس أنصاره على الجاهل. والحكمة التالية تقول: إن لم تكن حليما فتحلم، فإنه قل من تشبه بقوم إلا أوشك أن يكون منهم. فهو سلام الله عليه يشير إلى آثار الحلم عند المرء وما يصنع منه كإنسان يجعله هادئا متزنا أمام ما يغضبه، فهو صبور عند الغضب الذي يفقد الإنسان توازنه وتعقله، وعندما يفقد الإنسان توازنه يدخل في إطار الجهل ويتصرف كما يتصرفون في مواجهة الحوادث التي يواجهونها. بافتقاد الحلم يرتكب الإنسان المعصية ويستوجب عداوة الآخرين بعداوته لهم، ولكنه باتخاذ الحلم درعا وجنة يجعل الناس تقف إلى جنبه في مواجهة الجهلة الذين استوجبوا غضبه، وبحلمه قد تشبه بأخلاق النبي صلوات الله وسلامه عليه، يقول صلى الله عليه وآله: ألا أخبركم بأشبهكم بي أخلاقا؟ قالوا الأصحاب: بلى يا رسول الله. قال: أحسنكم أخلاقا وأعظمكم حلما وأبركم بقرابته وأشدكم إنصافا من نفسه في الغضب والرضا. من كان أعظم الناس حلما فهو أقرب الناس إلى الرسول خلقا. وقد قال الله عن نبيه صلوات الله وسلامه عليه: وإنك لعلى خلق عظيم. الحليم هو الإنسان الذي يتبع حكم العقل، فتارة يتعرض الإنسان لمقولة أو إهانة أو تهمة من جاهل تغضبه، هنا يبدو الحلم في كظم الغيظ والصبر وفي التعامل مع الطرف الآخر. فإذا جاء الرد متماثلا آنذاك لا فرق بين العالم والجاهل والحليم والغافل، وقد يؤدي إلى ارتباك في الموقف، بخلاف ما إذا كان الموقف الحليم نابع من التعقل وتجاهل الجاهل في أدائه، وكما يشير القرآن الكريم: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وهذا التجاهل يجعل الناس إلى جانب الحليم، لأنه قد وقع الظلم عليه، والفطرة الإنسانية تجر الإنسان إلى الوقوف إلى جانب المظلوم. والعاقل الحليم قد ترك الدفاع عن حقه على عهدة الآخرين، وقد كف الناس الدفاع عن حق الحليم في مواضع استحقاقه. أيضا وقد ورد في القرآن الكريم على لسان النبي الرحمة: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهذا ما يقوم به الحليم، أي أنه يسكت عن الجاهل فيجعله مستأصلا نتيجة تصرف الخاطئ، وفي الواقع يعلمه كيف عليه أن يتعامل مع الآخرين عند الخصومة والغضب.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
إن شيخ الأنبياء إبراهيم عليه السلام الذي تنتمي إليه كل الأديان السماوية، وهو رمز التوحيد وشيخ الموحدين، وقد عبر عنه القرآن بأنه لوحده يمثل أمة بكاملها: إن إبراهيم كان أمة قانتا حنيفا لله ولم يكن من المشركين. هذا النبي العظيم من أهم صفاته وخصائصه هو الحلم الذي حير الخصم به من القريب والبعيد. إن إبراهيم لأواه حليم، وصفة الحلم لا يقوى عليها كل إنسان، بل تحتاج إلى إرادة قوية وشجاعة خاصة لا يتحلى بها إلا الشجعان. وكما ورد عن علي عليه السلام حيث قال: أشجع الناس من غلب الجهل بالحلم. وأيضا عن الإمام الصادق سلام الله عليه: كفى بالحلم ناصرا، فهو أكبر نصير للإنسان في مواقع الشدة، لأنه لا يبعد عن الإنسان الشر إلا بنصرة الآخرين للحليم، وإما بسكون الغضب عند الإنسان لعدم مواجهة الجاهل بمثل تصرفاته. وقد أشار أيضا عليه السلام إلى خصلة التشبه بالحلم من أجل تربية الإنسان والمجتمع. قد يكون من الصعب على الإنسان أن يكون حليما في جميع مراحل حياته وتصرفاته، لأن التخلي بالحلم ملكة ذاتية لا يقدر عليها الجميع. في هذه الحالة ماذا يصنع الإنسان ليتقرب شيئا فشيئا إلى هذه الملكة، أي ملكة الحلم؟ فإنه عليه السلام يعلمنا هذا السبيل، وهو التشبه بالحلم، لأن التشبه بعد مرور الزمن يحول هذه الصفة إلى ملكة لدى الإنسان، وهذا ما نشاهده في كثير من الأخلاق الحميدة. كما أن الدعاء، الإنسان تارة في بداية الأمر قد يتعبه الدعاء، لكن بمرور الزمان عندما تشبه بالدعاء، عندما تشبه بالذين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى شيئا فشيء، سوف يصبح من الداعين. احترام الآخرين أيضا كذلك، الإنسان قد تكون صعب عليه التمسك بهذه الخصلة، لكن مع الأداء والتكرر هكذا. رعاية حقوق الناس، إنسان ثالثا يطالب بحق له أو يجعل لنفسه حقا قد يكون ليس له، لكن بمرور الزمن عندما يحترم حقوق الآخرين سوف تكون هذه ملكة لدى الإنسان ويسعى لكي يتحلى بها. فاتباع القوانين أيضا كذلك. فالإمام سلام الله عليه يعلمنا بأننا إذا أردنا أن نكون كالحليم علينا التشبه بهذه الصفة. اللهم ارزقنا حسن الخلق وحلاوة اللسان وسعة الصدر وسلامة القلب. اللهم انعم علينا بنعمة العلم والإيمان، ولا تحرمنا خير ما عندك يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
فلا بالكيف متصف ولا بالشكل حاشاه، ولا بالشكل حاشاه. تعالى ربنا الله لنا الإيمان يرضاه، تعالى ربنا الله لنا الإيمان يرضاه. فلا بالكيف متصف، فلا بالكيف متصف ولا بالشكل حاشاه، ولا بالشكل حاشاه. ولا الأرجاء تحويه، ولا في العرش ثقلاه، ولا الأرجاء تحويه، ولا في العرش ثقلاه. بأحمد سيد الشفعاء
التاسعة مساء. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم في نشرة خبرية مفصلة، خالد العبد الله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يؤكد تغيير الشهيد سليماني مدرسة المقاومة إلى محور غير قابل للتدمير. الكيان الإسرائيلي يعمل على تثبيت احتلاله للمحافظات الجنوبية في سوريا. وإصابة مستوطنة إسرائيلية بعملية طعن في بلدة دير قديس غرب رام الله. أهلا بكم وإلى التفاصيل.